السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حائط صد. ما زلنا نناقش الطرح الذي قدمه الدكتور عدنان إبراهيم. لا نستهدف بهذا إساءة لأحد، ولا نستهدف بهذا تنقصا من شخص، ولا نستهدف بهذا أن نحقق شو إعلامي أو أن نركب الترند. لا نستهدف شيئا من ذلك. خصصنا سلسلة حلقات لتكون موجودة مودعة في الضمير العربي والإسلامي بعنوان عدنان إبراهيم في الميزان. ولا يضير عدنان إبراهيم أن نضعه في الميزان، كما لا يضير عدنان إبراهيم ولا يضير غيره أن نقيم ما يقوله للناس تقييما علميا، خصوصا إذا كان ما يقوله للناس يمس صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة الذين عدلهم الله عز وجل، فهم في ضمائرنا عدول. ليس معنى هذا أننا نقول إنهم معصومون، لكن لا يصح أن يتنقص من أعراضهم، لا يصح أن يشتموا، لا يصح أن نجعل من سيارهم وتراجمهم مثارا للتندر أو الدعابة أو السخرية. وللأسف فإن الدكتور عدنان إبراهيم أدمن هذا من فوق أعواد المنابر، وأدمن هذا في محاضراته، يتحدث عن الصحابة ويتنقص من تواريخهم وسيرهم وتراجمهم بمنتهى السهولة. اليوم نحن نناقش طعونه في أبي هريرة رضي الله عنه. احنا ناقشنا في الحلقة الماضية طعونه في معاوية، بل ناقشنا تكفيره لمعاوية والحكم بإخراج معاوية ابن أبي سفيان من الملة. ناقشنا هذا تفصيلا، وبينا أن الأحاديث التي اعتمد عليها أو الآثار المروية التي اتكأ عليها كانت أحاديث معلولة، بلغة علماء الحديث لا تصح. نفس الأمر مع أبي هريرة، ركم أمامه ركاما من الأحاديث المعلولة أو الضعيفة التي قد يكون رواها راو متروك، ثم بدأ من خلال هذا يؤسس طعونه في أبي هريرة أو يوجه مطاعنه لأبي هريرة. فوجه عدنان إبراهيم لأبي هريرة مجموعة من الطعون، منها أن أبا هريرة لم يكن متثبتا من حفظه وذاكرته، كان بينسى، ومنها أن أبا هريرة سبحان الله نشق عن القلوب أسلم من أجل بطنه وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم ليطعم، بس عشان يأكل، عشان يأخذ الزوادة، عشان يعيش، لكن لم يكن إسلامه عن اقتناع. ده الكلام اللي اتقال. وقال إنه أبو هريرة الذي نعتمد عليه في تأسيس علم الحديث ومرويات الحديث كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. طب ليه نسيب الذين يكتبون ونلجأ إلى الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، فضلا عن أن ذاكرته كانت تخونه وكان يكثر عليه السهو والخطأ والنسيان؟ ده كلام عدنان. ثم قال: كيف يصح أن ننقل عن أبي هريرة وقد كان معبرا للإسرائيليات؟ كمان ده اتهام جديد، لطوا باتهام جديد، أن أبا هريرة كان هو الجسر أو المعبر الذي عبرت فوقه الخرافات والإسرائيليات والأباطيل. شيء غريب جدا. إحنا جعلنا الحلقة الماضية خليطا بين التفنيد الشرعي وبين الصحافة الاستقصائية، واستقبلنا في هذا الاستوديو ضيفا كان عضو مجلس إدارة في مسجد الهداية، المسجد الذي كان يباشر فيه الدكتور عدنان إبراهيم في فيينا إلقاء الخطب والمواعظ والدروس. وما زلنا على ذات الخط في هذه الحلقة. الحلقة مزيج بين التفنيد الشرعي، هل النصوص التي اعتمد عليها عدنان إبراهيم في نقد أبي هريرة وتوجيه الطعن له هل كانت نصوصا صحيحة تصح، هذه مسألة، وسنبين نصيب هذه النصوص في علم الحديث رواية ودراية. المسألة مش بالعضلات، مش بالذراع، مسألة بالعلم، بالأحاديث، بالجرح، بالتعديل، بكتب الطبقات، بحال الرواة. لما نطلع نؤسس على حديث حكما بهذه الخطورة أن أبا هريرة كان بابا خلفيا قفزت منه الإسرائيليات، وأنه خلط الأحاديث النبوية بكلام كعب الأحبار، وأنه كانت ذاكرته تخونه، الكلام ده خطير ولا صح، لا يصح سندا ولا متنا. والكلام أنه أبو هريرة دخل قاطرة الإسلام عشان بطنه، عشان يأكل، هل هناك أحد في الأولين والآخرين قال هذا الكلام إلا ما كان من المبغضين للإسلام نفسه؟ يعني ابن قتيبة بيقول إن هذه الطعون وجهت من قديم إلى أبي هريرة، لكن من الذي كان يوجهها؟ الإسكافي، النظام، كتب الشيعة، دأبت هذه الكتب على الهجوم على أبي هريرة وبأسلوب بذيء لا علاقة له بالعلم. ثم أكمل الخط بعض الناس في العصر الحديث كالمستشرق جولدزيهر، لكن نحن سيتبين لنا في هذه الحلقة أن ما قال به عدنان إبراهيم في أبي هريرة لم يكن صحيحا. وسنستضيف في هذه الحلقة مكملين خط الصحافة الاستقصائية الأستاذ محمد المسلمي، وكان أمينا للصندوق في مجلس إدارة مسجد الهداية الذي كان يباشر فيه الدكتور عدنان إبراهيم الخطابة، كان شاهدا على التحول، عدنان إبراهيم قبل الشو الإعلامي وعدنان إبراهيم بعد الشو الإعلامي. عدنان إبراهيم عندما جاء من يوغوسلافيا السابقة وفيه بقية خير، وعدنان إبراهيم بعد أن خايلته أضواء الكاميرات والإعلام والرغبة في ركوب الترند والرغبة في التشهير والرغبة في حصد اللايكات على الفيس، تعكرت النفوس وتغيرت. أبو هريرة هو الذي قال عنه الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ: كان من أوعية العلم، كان من أوعية العلم وأئمة الفتوى. أبو هريرة اللي انت بتتكلم عنه وعاوز تخرجه من ساحة العلم وتقول انه كان مزاحا مهذارا، يعني دعابته كتيرة، يعني ظل يفتي منذ مقتل عثمان ذي النورين رضي الله عنه، ظل يفتي المسلمين 23 سنة، واختلف مع ابن عباس حبر الأمة في بعض المسائل، وجمع بعض العلماء فتاوى في كتب موثقة ومعتمدة. أبو هريرة الذي سأل الله عز وجل علما لا ينسى، فأمن النبي صلى الله عليه وسلم على دعائه. تعرف معنى أن يؤمن رسول الله على دعائه؟ أبو هريرة الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء لما اتنين سألوه قال: سبقكما بها الغلام الدوسي. خلاص سبق بهذا الدعاء وأمن على دعائه: اللهم إني أسألك علما لا ينسى. أبو هريرة الموثق صاحب الفتوى هو الذي ستكون حلقتنا معه، مزيج من التفنيد الشرعي الفكري والصحافة الاستقصائية. ومعنا على طاولة الحوار الأستاذ محمد المسلمي، رئيس لجنة التوثيق والتاريخ بملتقى السرد العربي، وعضو مجلس إدارة في مسجد الهداية، وشاهد عيان على هذه الفترة. هنخرج قبل أن نعود إليكم مرة أخرى، بس مش هنخرج بفاصل، وإنما سنسمع فيديو للدكتور عدنان إبراهيم يباشر الطعون في تاريخ أبي هريرة. هيقول عن أبي هريرة إنه كان بابا خلفيا لدخول الإسرائيليات وروايات كعب الأحبار وغيره، وساهم في إحداث الإرباك والخلط في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبيقول إنه أبو هريرة كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وبالتالي كيف يتسنى لنا أن نعتبره من المكثرين الذين أكثروا في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهيقول إن أبو هريرة كانت الذاكرة تخونه، فما ينبغي أن نعتمد عليه لإكثاره من الخطأ والسهو والنسيان. مجموعة طلقات كلاشينكوف كده وجهها لأبي هريرة عشان بيقولوا إن إحنا بنتقول على الناس، لا، ستسمعون ما قاله بلسانه عن أبي هريرة. ثم نعود إلى هذه الطاولة الميمونة المباركة، مفندين، لا نشتم، لا نتلاسن، لا نسب، لا نسمح لأحد أن يجرنا إلى معركة جانبية. ننظر إلى هذا الفيديو ثم نعود بالتعقيب مع ضيفنا، فابقوا معنا.
وكان يقول صادقا طبعا، كان يقول إني لا أحدث اليوم بأحاديث لو حدثت بها في زمان عمر لشج رأسي. طبعا وحق عمر أن يفعل رضي الله عنه وأرضاه. أفسدتم علينا دينا، أفسدتم علينا عقلنا. اليوم توجد فرقة من المسلمين أيها الإخوة ألفوا كتبا، طبعا سيغضبون جدا جدا من الخطة في هذه، لأنهم ألفوا كتبا عشرات الصفحات أحيانا مئات، تصحيح حديث أن الله خلق آدم على صورة الرحمن. استغفر الله العظيم، يصححون الحديث. ليش ما يزدون ممن ينكره؟ لأنه في الصحيح. صحيح ماذا يا أخي؟ هذا من الإسرائيليات، وسوف تفهم الآن لماذا هو الإسرائيلي. فقد فهمت، قد فهمت أن التوراة قالت هذا، نخلق إنسانا على صورتنا، يطول ميكل عنه تماما. استغفر الله العظيم، ماذا يا أخي؟ ليس مثله شيء، وهو السميع البصير. الله أكبر. هكذا فسد توحيدنا، اختلط توحيدنا بالنزعة التشبيهية.
عدنا لحضراتكم مجددا، فأهلا بكم. كما رأينا في هذا الفيديو، مجموعة طعون مركبة توجه إلى أبي هريرة رضي الله عنه، منها أنه كان معبرا أو بابا خلفيا لعبور الإسرائيليات، وأحاديث الخرافة التي لا تصح نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أن أبا هريرة كان أميا لا يكتب، وبالتالي كيف سمحنا أن يكون من المكثرين وهو لا يكتب؟ كأنه يعني المرة الأولى التي يتعامل فيها صحابة رسول الله مع الذاكرة. وكان في حد بيكتب إلا عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيفته، لكن ما علينا. وبعدين أخطر ما في هذا الفيديو الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا نقلا عن أبي هريرة، اليوم أحدثكم بأحاديث لو حدثتها لعمر بن الخطاب لشج رأسي. ده أثر عن أبي هريرة، فهو واخد الأثر ده وباني عليه بقى الخطبة كلها، إنه ده معناه اعتراف ضمني إن أبو هريرة كان سيدنا عمر بيلطه ويعاقبه لأنه دس أحاديث لا تصح نسبتها إلى رسول الله. فأبو هريرة هو بيعترف، اليوم أحدثكم بأحاديث لو حدثتها في زمان عمر لشج عمر رأس. هل هذا حديث يصح عن أبي هريرة ولا لا؟ هنشوف كل هذا الخطاب نفككه على الطاولة. أنا زي ما قلت لتلاميذ عدنان إبراهيم، ما شاء الله سيل من التعليقات دخل لي على الخاص، عدنان 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 ولينا وقائدنا ورائدنا، وما يصحش تقول عنه كده، وما يصحش تناقشه. أمال نناقش مين؟ أمال نناقش مين؟ كل يؤخذ من كلامه ويرد عليه إلا صاحب القبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما تناقشوش؟ واحد من تلاميذ عدنان دخل لي على الخاص يقول لي ما ناقشه أحد إلا مسخ لأنه ولي من الأولياء. نحط بقى كمامة على بقنا، نحط لاصق على بقنا وما نناقش؟ يعني يهين عرض الصحابة ويتهم أبو هريرة أنه أسلم من أجل بطنه؟ هو حضرتك نقبت في الضمائر وفتشت في النيات وعرفت أن أبو هريرة أسلم من أجل وجب الطعام؟ إسلام عشان مأدبة؟ وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 4 سنوات يدور معه في بيوت النساء عشان الأكل، بس عشان الأكل. هل هذا كلام يصح أن يقال؟ وبعدين أنت بتهين أبو هريرة ليه؟ واخد منه الموقف الموتور ده ليه؟ عمل لك إيه؟ وبعدين تيجي تقول في الخطبة يفسد علينا توحيدنا وعقيدتنا بأبو هريرة. اللي هيفسد علينا التوحيد ويفسد علينا العقيدة، هنشوف كل هذا الكلام ونناقشه. ودايما احنا رائدنا الرأي والدليل والنص. لكلام تلمذت عدنان سيثنين عما نقوم به، ولا الهجوم عن طريق الذباب الإلكتروني واللجان الإلكترونية سيثنين عما نقوم به. هنناقش زي ما انت قلت معاوية في الميزان، احنا بنقول إبراهيم عدنان في الميزان. زعلان ليه؟ مش ده الميزان الذي نصبته لمعاوية؟ ها هو الميزان ينصب لك. موازنة، رأي، تفنيد، تفكيك للخطاب، مناقشة علمية رصينة. أحاديثك صح ولا مش صح؟ النصوص التي تؤسس عليها هذا الخطاب العنيف ضد الصحابة، نصوص صحيحة ولا مش صحيحة؟ احنا جزء من الحلقة زي ما قلنا صحافة استقصائية، ونجدد الترحيب على هذه الطاولة بالكاتب الروائي والمؤرخ الأستاذ محمد المسلمي، رئيس لجنة التوثيق والتاريخ بملتقى السرد العربي، وأحد أعضاء مجلس الإدارة في مسجد الهداية الذي كان يباشر فيه عدنان إبراهيم الخطابة، فهو هنا شاهد عيان. أهلا بك أستاذ محمد. أنا أرت قناة الندى وبرنامج حائط صوت.
الله ينورها لك يا رب دايما
أستاذ محمد. يعني واضح أن احنا أمام مرحلتين في تاريخ عدنان إبراهيم، هو تلامذته لا يريدون أن يصدقوا هذا، وما علينا أن يصدقوا أو لا يصدقوا، نحن نقول كلمة للتاريخ. وأنا بقول دايما وراء ظهورنا تاريخ يكتب ويدون. في عدنان إبراهيم قبل الشهرة، قبل الكاميرات والفضائيات والاتفاق مع روتانا وغير روتانا، وفي عدنان إبراهيم بعد الفضائيات والرغبة المحمومة في ركوب الترند. في المرحلة الثانية بدأ يوجه المدفعية والقصف إلى الصحابة، ما سابش صحابي، خصوصا الصحابة الذين يقتربون من رواية الحديث زي أبو هريرة. حضرتك أشرت إلى واقعة مهمة جدا في الحلقة الماضية وعاوزين نركز عليها في هذه الحلقة، أن الدكتور جمال مراد رئيس مجلس إدارة مسجد الهداية لما لقى تجاوزات عدنان إبراهيم من على أعواد المنابر ضد الصحابة قرر إنهاء عمل عدنان إبراهيم في المسجد. ما الذي قاله الدكتور جمال مراد على وجه التحديد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. والأستاذ جمال مراد يعتبر عمود فقري في العمل الإنساني والديني في فيينا، وهو من أصول أو أصله سوري ومن بيت عريق، وكان يتحمل تبعات كبيرة في العمل المادي لدعم بيوت الله. ورغم ذلك لم يكن له اتجاه معادي أبدا، بل كان عمل لأجل أن يعمر مساجد الله، ولكن بخبرته وفطنته ورأي المحيطين به أدرك أن الدكتور عدنان إبراهيم سينحو بالقافلة إلى ما لا يحمد عقباه، ولم يعتاد صعود المنابر ولا الحديث في الناس الأستاذ جمال مراد، ولكن فجأة حمل نفسه تبعت هذه المهمة وإنقاذ بيت الله العامر الذي أقامه أو تقريبا كله على نفقته الخاصة، بأن يدرأ هذه الفتنة. ووقف في الناس خطيبا وقال أنا حأنهي مهمة الشيخ عدنان إبراهيم من اعتلاء المنبر هذا المسجد، وستدركون وستعون وستعرفون هذا قدما، لأنه سيصحبنا إلى فتنة قادمة. ونزل من المنبر ولم يتكلم أكثر من هذه الكلمات المحدودة، وخرج عدنان إبراهيم من هذا المكان الذي استقبله من البوسنة، وترك الشيخ عدنان إبراهيم المسجد. هل لو كان الشيخ
عدنان. طب هنا أستاذ محمد أنا عاوز أستوقف المشاهدين معنا عند هذه الجملة التي قالها جمال مراد منهيا عمل الدكتور عدنان في المسجد. هو بيقول أنه عدنان إبراهيم يقود قافلة الفتنة، استخدم هذه الجملة أو هذا التعبير، ما المقصود بالفتنة؟
ما هو يعني هو في أكتر من أن أنا أشعب الناس وأقسمهم في دينهم في غربة. الله، وربنا حذرنا في آيتين
أنه أكيد لما يهاجم صحابي هيطلع ناس داخل المسجد يدافعون عن الصحابي، فيبقى في داخل المسجد متعاطف ومهاجم مؤيد ومعارض، فنصدر فيروس الانقسام إلى المسجد.
وده اللي حصل، ده اللي حصل، لأننا تجرأنا على أن نخوض في قامات وهامات وسوابق الإسلام التي عرفنا ديننا عن طريقه. وأنا أعلم الله لولا يعني العلاقة الطيبة لكثير من الناس في بيننا لنقلت ما, ما, ما قالوه في هذه الفترة وما بعدها عما حدث من انقسامات.
وده كان نفس رأي كمال حشيشو، كان نفس رأي أبو البراء اللي هو عادل عبد الله، كان نفس رأي كل أعضاء مجلس الإدارة، إنه خطاب الدكتور عدنان يصدر الفتنة إلى المسجد وإلى الجالية الإسلامية في فيينا.
طبعا، وأنا بتكلم الكلام ده ويعلم الله، وبقولها للدكتور عدنان ولكل العالم العربي، هذا قدر مصر. مصر كنانة الله في أرض، نحن ندافع عن الأمة وعن الدين بتكليف من الله ورسوله، وهذا تاريخ مصر. ويمكن كتابي هذا فتنة الهيمنة، ويعلم العالم كله من يصدر الفتنة للعالم حاليا. فهل نسلم العجلة لأعدائنا بتسليم كل أدوات الفتنة والوقيعة بيننا؟ لا.
يعني حضرتك تقصد أنه خطاب عدنان اللي هو يغمز في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أبرز عناصر الفتنة التي يجب درؤها؟
طبعا. ما الفتنة؟ الفتنة هتستشر إزاي؟ والفتنة هتقوم إزاي إلا على الثوابت؟ ولو واحد ضربنا هتبقى فتنة في الإسلام؟ لا، مش هتبقى في الإسلام. لو ضربنا منصب أو قائد أو هتبقى فتنة في الإسلام؟ لا، ده خلاف مدى.
جميل، أنا هرجع لنفس هذه النقطة، بس أنا عاوز أوضح شيء. الدكتور عدنان في الفيديو الذي سمعناه اعتمد في سلب أبي هريرة والتنقص من قيمته وموثوقيته، اعتمد على حديث اليوم أحدثكم بأحاديث لو حدثتها في زمان عمر لشج عمر رأسي. أولا، هذا الحديث فيه محمد ابن عجلان، ومحمد ابن عجلان لم يلق أبا هريرة. نسفنا المسألة لما تراجع سلسلة الرواة، وخدوا بالكم أنه عدنان إبراهيم يعرف هذا، راجع سلسلة الرواة جيدا، لكن عارف الناس مش هتراجع وراه. لا، إحنا هنا توخيا لأمانة العلم وعلم الحديث، اللي انت قلته ده لو اليوم أحدثكم بأحاديث لو حدثتها في زمان عمر لشج عمر رأسي، في رواة هذا الأثر محمد بن عجلان، وباتفاق العلماء محمد بن عجلان لم يلقى أبا هريرة، وبالتالي فالأثر لا يصح، الأثر لا يصح. وبعدين انت بترجع تقول إنه أبو هريرة كان أميا يحدث من ذاكرته. هو كم صحابي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أميا؟ ما كانوا كتير. أنس ابن مالك نفسه قال ما كل ما قلناه سمعناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما صحابي يحدث عن صحابي هذا لا يسمى تدليسا، ده بيسمى في علم الحديث إرسالا، ما نقولش عليه تدليس، نقول عليه إرسال. وإرسال الصحابي معدل يحتج به ويتلقاه الناس بالقبول. وكان في حد بيكتب ويدون؟ كم واحد كان بيدون؟ عبد الله بن عمرو في صحيفته كان يدون الأحاديث، لكن كم واحد كان بيدون؟ وبعدين انت بتتكلم ان أبو هريرة دلوقتي يصح ولا لا يصح؟ أبو هريرة له في مدونة الأحاديث 5374 حديث، وروى عنه جمع من الصحابة والتابعين يبلغ عددهم ما يشارف 800 من الصحابة والتابعين. فكلامك انه مسألة شجع عمر رأسي كلام لا يصح، لأن الأثر نفسه لا يصح، ففيه محمد بن عجلان الذي لم يلق أبا هريرة ولم يحدث عنه طرفة عين، وبنقولها لك اهو وبنتحداك أن تثبت عكس ما نقول. تروح مسجد الهداية، تروح مسجد الشورى، تروح أي مسجد، اثبت لنا أو ليثبت لنا تلاميذك، بدو أنت مش لاقي وقت، ليثبت لنا تلاميذك أن كلامنا غير صحيح. وهو معنا شاهد عيان من أيام مسجد الهداية يؤكد أن هذا الخطاب التحريضي الذي تستخدمه ضد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي صدر الفتنة، وكان متسببا في قرار مجلس إدارة مسجد الهداية بإنهاء عملك في المسجد. الناس ما ظلموكش، لكن لقوك كل يوم من خلال أعواد المنابر والدروس مصر أن تمضي في هذا الاتجاه، الهجوم على معاوية، الهجوم على عائشة، الهجوم على أبي هريرة، خلاص كل القضايا خلصت. وأنت معتمد على كتاب المعتزلي الرافضي ابن أبي حديد، أنت ما بتروحش المصادر السنة، ده نقطة تانية لازم نقولها للناس، أنت مش بتعتمد على مصادر أهل السنة، أنت في معظم هذه المرويات المدخولة التي تهين عرض الصحابة تعتمد على كتب الشيعة، زي كتاب ابن أبي حديد الذي نقلت عنه معظم ما قلته عن أبي هريرة، ونتحداك أن تقول بعكس ما نقول. تعالوا بينا نشوف الفيديو الثاني، والفيديو الثاني بقى شيء عجيب جدا، ما هو مشغل بقى الكلاشينكوف ضد أبي هريرة، ما فيش حاجة غلط إلا وعملها أبو هريرة، مزود كمان بقى أن أبو هريرة أسلم من أجل بطنه، وأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عشان الأكل، عشان يلاقي حد يتويه أو يؤويه، وقال أن أبو هريرة كان ضيفا ثقيلا، والله هو اللي قال مش احنا، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال له، قال لأبي هريرة يعني يا أبا هريرة زر غبا تزدد حبا، زر غبا خفف يعني في الزيارة، يا بخت من زر وخفف، انت زيارتك تقيلة، ده معنى الكلام. هنشوف عشان برضو بيقولون أنتم تتقولون على الدكتور عدنان، هنشوف الفيديو قال في ايه نصا، ثم نعود إلى هذه الطاولة التي تجمع بين التفنيد الفكري الشرعي ومقتضيات الصحافة الاستقصائية عن شخصية الدكتور عدنان إبراهيم. شوف الفيديو ثم نعود بالتعقيب، فابقوا معنا.
هذا كل يوم عند النبي بدي أكل، رايح جاي رايح جاي، طالع نازل، أكل أكل. يا أخي شوف غيري، النبي يعني شوف غيري، كل عند عمر عند أبو ذر عند أي واحد. فالنبي الأخير قال له غض، النبي ما قدرش تحمل يا أخي، كل يوم أنت منزلني. فقال له يا أبا فلان النبي زر غبة تزدد حبة.
كما رأينا في الفيديو هو بيقول أو بيتهم أبا هريرة اتهاما ضمنيا أنه كان زائرا ثقيل الظل، النبي صلى الله عليه وسلم مش عاوز يقعد وهو مصر أنه يقعد، ورجع كرر نفس هذا الكلام في درس كان يقدمه مع تلاميذه، كان بيعقب على الآية 53 من سورة الأحزاب غير ناظرين إناه، فبرضو رجع كرر نفس الكلام إن أبو هريرة كان زائرا ثقيل الظل يقعد يلبت في المكان مش عايز يسيبه، وإن النبي صلى الله عليه وسلم تحرج من هذا، وآخر ما زهق قال له إيه يا أبا هريرة زر غبا تزدد حبا، يعني خليك خفيف في الزيارة. هل هذا حديث يصح؟ لا، باتفاق علماء الحديث هذا حديث ضعيف، خلاص ده من الأساس. وبعدين عيب قوي إنك أنت ما تبصش في سند الأحاديث لو كان يمس عرضا بقامة عرض أبي هريرة، الصحابي الذي قال قبل رحيلي اللهم إني أحب لقاءك فأحبب لقائي، ما يتقالش عنه كده، ما يتقالش عنه إنه ضيف تقيل. طبعا الرواية دي في سندها طلحة بن عمرو، وطلحة بن عمرو كما يقول الذهبي كان متروكا، لو مسكت سلسلة الرواة للحديث طلحة بن عمرو كان متروكا، وفي سلسلة رواة الحديث يحيى بن أبي سليمان، وقال عنه الذهبي كان لين الحديث، يعني انت جايب رواية مضروبة من الآخر، رواية مضروبة لا تصح سندا ولا متنا، بس لأنها تصادف هوى في نفسك لأنها تصادف هوى في دخيلة نفسك. أدينا بنضرب أبو هريرة ونهين عرضه أمام الناس ونكسر زجاجته أمام الناس ونخدش هيبته ونحطم هيبته أمام الناس، يبقى هات بالمرة. هو حد هيراجع ورانا؟ لا، هنراجع وراك. أنت لست إلها يعبد، ولست نبيا ولا رسولا ولا وليا كما قال أحد تلاميذك. في تلميذ له تواصل معايا على الخاص وقال لي ده ولي، ما تقربش منه. وإلا إيه يا سيدي؟ وإلا إيه؟ عندما يهاجم إنسان صحابيا من صحابة رسول الله بهذا الخطاب المبتذل السوقي الغوغائي الذي لا نصيب له من علم، لازم نرد. ما هندافع عن مين؟ ده لو رئيس حزب ولا زعيم من الزعماء التاريخيين هوجم، هيترفع دعوة سب وقذف على من هاجم ويفند رأيه. وبنسيب عرض الصحابة كلأ مباح عشان الناس تركب بيه ترند وتتشهر بيه، ويتقال هذا الكلام عن أبي هريرة أسلم من أجل بطنه؟ ده كان يعيش على التمرتين، كان من أهل الصفة. ولما النبي صلى الله عليه وسلم اداله تمرتين، خد تمرة وخبأ تمرة وراء ظهره، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه لي وهذه خبأتها لأمي. ما كان بلع التمرتين وخلص. لو المسألة أنه هو عنده هذه الدناءة، آسف في هذا التعبير، كان بلع التمرتين وخلص، لكن خبأ تمرة لأمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له قد أعطيناها تمرتين. عيب قوي أنك تقول أن أبو هريرة أسلم من أجل بطنه، وعيب قوي أن أنت تعيره بماضيه وتقول له أنت كنت فقير وكنت من أهل الصفة. طب ما أنت يا عدنان كنت إيه؟ ما تخلينا صرحاء. أنت لما رحت يوغوسلافيا كان معاك كام في جيبك؟ ما احنا معانا شاهد عيان وأدركك في زمان البدايات، بتعير أبو هريرة بماضيه؟ أمر غريب جدا. وتقول لأبي هريرة يفسد علينا عقيدتنا؟ بأبو هريرة لا يفسد علينا عقيدتنا، الذي حفظ لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تذود عن ألوية التوحيد وبارقه، تقول عليه يفسد علينا عقيدتنا؟ احنا هنواصل هذا مع ضيفنا شاهد العيان الأستاذ محمد المسلمي، الذي كان أو تولى أمانة الصندوق في مسجد الهداية أيام كان عدنان إبراهيم خطيبا في هذا المسجد. حلقة من الصحافة الاستقصائية ومن التفنيد الشرعي. فاصل قصير ثم نعود اللقاء بكم، فابقوا معنا. عدنا لحضراتكم مجددا، فأهلا بكم. كما رأينا مجموعة من الطعون توجه إلى أبي هريرة أنه أكثر من الرواية وهو يسهو ويخطئ، ويدخل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الإسرائيليات وأحاديث كعب الأحبار، ومنها أنه كان كثير السهو والغلط والخطأ والنسيان، ومنها أنه أسلم لمجرد أن يطعم، أو أسلم من أجل بطنه. ده التعبير اللي استخدمه الدكتور عدنان إبراهيم. مجموعة أغاليط ومجموعة مقولات متجنية ويستهدف بها ركوب الترند طبعا. ونحيل هذه المقولات إلى ضيف عزيز معنا على الهاتف، الأستاذ الدكتور مختار عطلة، أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. أستاذنا الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله دكتور حسام، بارك الله فيك ونفع الله بك.
اللهم أمين. دكتورنا الغالي، الآن الدكتور عدنان إبراهيم خصص مجموعة من الخطب والمحاضرات للطعن في أبي هريرة. إحنا فندنا بعض ما اعتمد عليه من النصوص والأحاديث المعلولة التي لا تصح، لكن أنا عاوز حضرتك ترد بشكل خاص على ما زعمه أو نسبه عدنان إبراهيم لأبي هريرة، إنه كان مدلسا في حديثه وكان يكثر من الغلط والخطأ والنسيان، فما رأيك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الصلاة والسلام. في الحقيقة يا دكتور حسام، مثل هؤلاء الناس يتسمون بعدة سمات، من أهمها أنهم ليسوا أصلاء في شيء. هؤلاء يعني يسرقون ما سبقهم إليه غيرهم من المستشرقين وأعداء الإسلام منذ يعني نزول الإسلام حتى اليوم.
نعم.
الأمر الثاني أنهم جهلة، يعني الواحد في ربما يستعمل كلمة تدليس بغير موضعها، يستعملها كما يستعملها العوام، علما بأنك تعلم أن كلمة التدليس لها دلالة أخرى في المصطلح الحديث. فهؤلاء الناس بالإضافة إلى كونهم يعني يسرقون أفكار الآخرين هم جهلة، بالإضافة إلى أنهم مغرضون. ومن ثم أنا يعني أربأ بنفسي أن أذكر أسماءهم أصلا أو أن أقف عند ما يقولون، ولكن المسألة نفسها الموضوع نفسه يعني مطروح حتى منذ أيام أبي هريرة نفسه رضي الله عنه، حيث أنه قال إنكم لتقولون أكثر أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو نفسه يقول وإن أصحابي من المهاجرين كانت تشغلهم أرضوهم والقيام عليها، يعني أملاكهم وغير ذلك مما يعني كانوا يهتمون به، وكنت أكثر مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحضر إذا ذابوا وأحفظ إذا نسوا.
نعم.
ثم قال وأرجو أن يعني ينتبه الجميع إلى هذه الأمانة العلمية، إلى هذا الشعور بالأمانة العلمية وبالأمانة أمانة البلاغ في كلام أبي هريرة. يقول ولولا آية من كتاب الله ما حدثتكم بشيء. ثم يتلو قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فهو من ورعه رضي الله عنه ومن خوفه من كتمان العلم حدث بكل ما سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتقل يا دكتور،
وهنا دكتور معذرة، هنا دكتور يتلاحظ لدينا أنه دلس في المصطلح، لأنه إذا نقل صحابي عن صحابي لا يعد هذا تدليسا، وإنما نسميه في علم الحديث إرسالا، هذا ليس بتدليس، لأنه هو بنى كل الخطب بتاعته على الجزئية دي، وبنى عليها هذا الاتهام الجائر الظالم أن أبا هريرة كان مدلسا.
أحسنت. ثم إن المسألة دكتور حسام ترقى إلى مستوى الاعتقاد، يعني لو نظرنا إلى المسألة من الزاوية الاعتقادية.
نعم.
على المسلم كما نعلم أن يؤمن أن الله عز وجل حفظ بنفسه هذا الدين.
نعم.
حيث قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
نعم.
ونحن نعلم أو ليعلم الجميع أن الذكر هنا ليس هو القرآن الكريم وحده، وإنما هو القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام،
فكلاهما كما تعلم منزل يعني موحى به من عند الله عز وجل. وكما تعلم دكتور حسام ويعلم الجميع أن بالقرآن وحده لا يقوم الإسلام، الإسلام لا يقوم إلا بالقرآن والسنة.
طب عفوا دكتور، هنا في النقطة دي عشان وقت الحلقة أوشك على النفاد، هو بيقول من ضمن ما قال كيف يتسنى مع قصر مدة صحابته أو صحبته لرسول الله أن يروي هذا الكم من الأحاديث؟
أولا هذا الكم هو لم يروي كما يعني يستعصى على الحفظ. عايز أقول لسعادتك إن ما اتفق عليه البخاري ومسلم من الرواية عن أبي هريرة 326 حديث.
نعم.
ومجموع ما رواه في الصحيح ما رواه عنه في الصحيحين 609 حديث. أنا أسأل سؤال، ألا نسمع اليوم بعض الصبية الذين يحفظون القرآن كله، كل القرآن يحفظونه في سنة أو في أقل،
يقرؤونه
وقد لا يحسنون اللغة العربية أصلا،
خصوصا إذا عرفوا بقوة الحافظة.
طب من أين جاءت بسرعة طالما الوقت يدهمك، من أين جاءت قوة حافظة أبي هريرة؟ لأنه اختص بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما شكى لرسول الله قلة حفظه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث في البخاري ومسلم افتح كساءك، فبسطه ثم قال له ضمه إلى صدرك فضمه، قال أبو هريرة فما نسيت حديثا بعده.
نعم.
فهذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها إحدى وسائل تحقيق وعد الله عز وجل بحفظ هذا الدين.
بارك الله فيك أستاذنا الدكتور مختار عطلة، أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. نشكر لك ونثمن غاليا هذه المداخلة الدقيقة الرصينة العلمية. بارك الله فيك ونفع
الله
بك.
يبارك فيك. جزاك الله خيرا. تسلم دكتور حسام، جزاك الله خيرا. سعدت جدا بلقائك.
بارك الله فيك. عدنا لحضراتكم. طبعا المداخلة أوضحت كثيرا من الأمور، الأمور الشرعية والأمور الحديثية، وهنا ألتقط الخيط وأنقله إلى ضيفنا العزيز الأستاذ محمد المسلمي الذي كان عضو مجلس إدارة بمسجد الهداية وصاحب الدكتور عدنان إبراهيم نحو من 4 سنوات. أستاذنا الأستاذ محمد، يعني سمعت ما قاله الأستاذ الدكتور مختار، وحضرتك قلت إنه ده مش رأيك أنت فقط، إنه في تحول خطير وقع في شخصية عدنان وفي خطابه. ده كان رأي الدكتور جمال مراد، كان رأي أبو البراء، كان رأي كمال حشيش، وكان رأي الناس جميعا، إنه وتأسيسا على هذا الرأي الجماعي كان قراركم بإنهاء عمله في مسجد الهداية. حضرتك عاوز لديك ما تضيفه في هذه المساحة؟
والله أنا أحب ألقي الضوء على شخصية مهمة وشخصية ذات قضية ومن موطن الدكتور عدنان نفسه. هو الأخ العزيز علي وعلى نفسي عادل عبد الله الملقب كنية بأبو براء، وهو من مخيم الناصرية، نفس المخيم ده هو موطن عدنان إبراهيم في غزة.
مخيم النصيرات.
النصيرات.
نعم.
ماشي.
نعم.
معلش.
نعم.
من مخيم النصيرات في غزة. ولكن الرجل طبعا طلع مع المجموعة اللي جاهدت وراح تونس وضربوهم الصهاينة في تونس، فاضطر إلى الرحيل بأسرته إلى فيينا.
يعني حضرتك عاوز تعمل مقارنة بين هذا الشخص أبو براء وبين عدنان إبراهيم، وإنه عدنان إبراهيم ذهب إلى مساحة الشو الإعلامي. حضرتك قلت لي منذ قليل إنه وصل من يوغوسلافيا لا يحتكم على درهم ولا دينار، ثم فجأة ظهرت عليه مظاهر الثراء تزامنا، وإحنا بنكرر تزامنا مع توجيه هذا النقد للصحابة، وده اللي أوقع في روع المراقبين إنه هذا النقد مدفوع الأجر، كلما بينقد أكتر بتزيد مظاهر الثراء أكتر. حضرتك قلت لي إنه فيما بعد حاز فيلا وفيها حمام سباحة
أيوة الكلام ده، وهم عرفوا كويس الموجودين في فيينا. بينما أبو براء راجل ماسك رئيس منظمة العودة وبينفق من جيبه على الغاية اللي عايش من أجلها، إن احنا نرجع أرضنا ونحررها ونكرس كل مجهوداتنا سواء كنا في داخلها أو في خارجها لهذه القضية، ولا نفكك الدين، لأن هرجع ثاني لعنوان كتابي فتنة الهيمنة، والفتنة دي اللي بقوم بيها اللي هم فككوا دينهم وربنا حذرنا منهم.
انت شايف حضرتك ان خطاب الدكتور عدنان لو اخذ امتداده ومساره سيفكك الامة بددا ومزقا مبعثرة؟
ما احنا هو حلقتنا بتوحد، حلقتنا بترد، وهو حيرد والتاني يرد والتالت يرد، ما هو ده التفكيك. وربنا حذر وتكون كالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب.
يعني خطاب الهجوم على الصحابة ده من شأنه أن يفتت الصف، أن ينهي اللحمة والوحدة، وأن يربك الأولويات، ويجعلنا نستنزف في الردود.
الدين اتربط على إيد العلماء وحتفك على إيد الخوارج من العلماء، زي ما حصل في الفترات الأخرانية في كثير من البلاد. وأنا بقولها بصراحة في كثير من البلاد، وفتنة الهيمنة دي بتقول كده، ودي حينتهي بأرض المحشر.
طب
والمنشر.
انت من معرفتك بالدكتور عدنان تعتقد ان خطابه المفاجئ والمباغت الذي بدأ يهاجم فيه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاستشراس وبهذه الضراوة، هل تعتقد انه هذا الخطاب بين قوسين مدفوع الأجر؟
ما هو باين، العوايد باين والأثر باين. الله، ما هو الأثر باين، وأصبح بيسجل في قنوات مش عايز أذكرها وفي بلاد مش عايز أذكرها، الله، لأنها موجهة
لكن عفوا يا أستاذ محمد، يعني قبل أن تقوم بإنهاء عمله في مسجد الهداية، هل يعني تمت مراجعة الدكتور عدنان؟ حاول البعض النصح، طب كفاية هذا الخطاب، طب توجه إلى ما يجمع الأمة لا إلى ما يفرقها، هل كان في أنواع من النصح؟
والله أنا كنت مشيت في فترة الإنهاء، يعني أنا جمعت المعلومات دي منهم هم، لأن يعني أبقيت على علاقتي مع ومودتي مع الموجودين هناك، ومشيت لأن أنا صاحب قضية وكل كتب بتتكلم عن القضية اللي هو سبها ومشي، مفيش ولا كتاب بتكلم عن خارجه. لكن الشهرة، يعني أنا عايز أضرب مثل بعيد شوية بس هو من القرآن، واتلوا عليه النبأ الذي آتيناه آية كده، فانسلخ منه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوية، ولو شئنا رفعناه به لكنه أخلد إلى الأرض. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. فاقصص القصص لعلهم يتذكرون. ربنا ضرب بالعام بن بعراء مثل عريض قوي، لما بعض العلماء قالوا ده أخطر شخصية موجودة في القرآن، وده مش أقصد بالشيخ عدنان،
يعني حضرتك بتؤكد الآن في شهادة أمام التاريخ، أمام الله سبحانه وتعالى أولا وأمام التاريخ ثانيا، بتؤكد أنه بالفعل الدكتور عدنان نصح لكنه أصر أن يكمل في هذه الطريق، نصح من قبل أعضاء مجلس الإدارة، من قبل الدكتور جمال مراد، من قبل أبو البراء، من قبل كمال حشيش، ومن قبل المجموعة، ومع ذلك أصر على ما في رأسه، فكان قرار مجلس الإدارة بإنهاء خدماته في مسجد الهداية على خلفية تطاولاته على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا في آخر الحلقة في جملة واحدة تريد أن توجهها للدكتور عدنان؟
أنا بقول يعني أبو البراء أثق فيه، وللأسف من واحد من المقربين له قابل أبو البراء وقال له على ما قال له ادعي له هو في الفيلم، ادعي له هو في الفيلم.
إذن أبو البراء قالها صراحة عن الدكتور عدنان، ادعوا له لأنه في فتنة. وإحنا والله في هذه الحلقة لا نكف عن الدعاء بأن يهديه الله وأن يعود إلى الجادة المثلى، وأن يكف عن هذه المغامرات الإيديولوجية التي لا تحرك الأمة قيد شعرة إلى الأمام، لكن كان لابد أن نرد. عندما يهان عرض أبي هريرة لابد أن يرد، عندما يقال عن أبي هريرة أنه أسلم من أجل بطنه لابد أن نرد. ده رجع كمان قال بموضوع البحرين وأنه أبو هريرة تولى حكم البحرين واتهم في 10,000 درهم. ثم تكمل الآخر، سيدنا عمر لما استدعى سوغه، سوغه يعني إيه؟ يعني تأكد أن هذا المال من حر ماله، لم يتربح من خزانة الدولة من ليمن ولا دينارا ولا درهما، لدرجة أن عمر عرض عليه حكم البحرين مرة أخرى فاعتذر. لو كان محبا للدنيا لقبل، لكن أبو هريرة في المرة الثانية اعتذر، حتى قال له سيدنا عمر كما في المرويات التي رواها ثقات، مرويات صحيحة، قال له تكره العمل وقد قبله من هو خير منك، قبله سيدنا يوسف، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فرد أبو هريرة يوسف نبي ابن نبي، وأنا أبو هريرة ابن أميمة، أخشى أن يضرب ظهري وأن ينزع مالي. آدي أبو هريرة. أما حتة بقى أنه رعى عشان بطنه، الحديث واضح، الحديث الذي ثبت في الصحيحين من حديث سعيد بن المسيب بيقول إن إخواني من الأنصار كان يشغلهم عمل أراضيهم، كانوا بيشتغلوا في الأرض، وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، انشغلوا بالتجارة، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. مسكوا بقى في ملء بطني دي، هو أنتوا فاهمين يعني إيه على ملء بطني؟ على ملء بطني يعني أنا مش هممني الأرزاق والمعايش، أنا متفرغ للحديث النبوي، ما لقيتش حد من الصحابة تفرغ له إلا أنا. ورجع قال فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. كلمة أخيرة، كلمة إنك بتقول إن أبو هريرة تسبب في نقل حديث إن الله خلق آدم على صورته، وإنه تسبب في التجسيم وتسبب في التشبيه وقال عن الله سبحانه وتعالى ما لا ينبغي أن يقال. أنا بقول لك لغويا أنت غلط. خلق آدم على صورته، الهاء هنا تعود على آدم، مرجع الضمير هنا كما يقول النحاة واللغويون ما يعودش على الله سبحانه وتعالى، يعود على آدم نفسه، على صورته أي على صورة آدم مش على صورة الله. وانت بتخترع لنا العجلة تقول لنا ليس كمثله شيء وأبو هريرة غلط. غلط في إيه؟ أنت اللي ما فهمتش الحديث. خلق آدم على صورته أي على صورة آدم، الهاء عايدة على آدم مش على الذات العلية. ومعناها أن آدم خلق بشكل مباشر دون أن يتقلب في الأرحام، دون أن يتقلب في الأرحام. أبو هريرة صحابي عدله النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له، وبنقول للدكتور عدنان ما قاله أبو البراء صديقه وما قال الأستاذ محمد المسلمي الآن معنا في الاستوديو والذي كان صديقا له مدة 4 سنوات، ادعو له بالهداية. احنا في ذيل هذه الحلقة بندعو للدكتور عدنان إبراهيم بالهداية، وما عنديش أي مشكلة لو أراد أن يرد. السكايب موجود ووسائل السوشيال موجودة، وسنتيح له أن يرد من هذه النافذة. الكلام ده لتلامذته اللي مبهورين بيه، مش عاوز أقول حد العبادة، أسف أن أقول يعني حد العبادة، أقفوا مع شيخكم، ساعدوه أن يراجع نفسه وأن ينظر إلى مواطئ قدمه، وأفهموه أن أضواء الإعلام والكاميرات لن تدخل معنا إلى القبور ولن تثقل لنا يوم القيامة ميزانا. بأجدد الشكر للكاتب والروائي الكبير الأستاذ محمد المسلمي، شاهد العيان عن فترة مسجد الهداية، وشاهد عيان عن فترة 4 سنوات من حياة الدكتور عدنان إبراهيم. شكرا جزيلا لك ونفع الله بك أستاذ محمد، وأجدد الشكر لكم. هذه هي الحلقة الثانية من تفنيد خطاب عدنان إبراهيم، وإلى الحلقة الثالثة القادمة إن شاء الله، والتي تتعلق بطعونه في أم المؤمنين عائشة. ريثما نلتقي أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.